بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. هذا يدل على الجواز، وما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام في حال البول وفي حال عدم الطهارة كما في حديث أبي جهيم حتى تيمم في حديث أبي جهيم وحتى توضأ في كما في الحديث الآخر الذي في خارج الصحيح ثم رد السلام فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، هذا يدل على الأفضلية. الأفضلية، وإن ذكر الإنسان ربه وسلم أو رد السلام على غير طهارة فهذا يجوز مع الكراهة كما تقدر جمعا بين الأدلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهو الهمداني وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة وهو زكريا عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي وهو لقب له واسمه عبد الله بن بشار قال يحيى بن معين وأبو علي الغساني وغيرهما هو معدود في الطبقة الأولى من الكوفيين وكنيته أبو محمد وهو مولى مصعب بن الزبير والله أعلم. قاله النووي. إذن البهي لقب واسمه عبد الله بن بشار، فلا يلتبس بمحمد بن بشار، ذاك بندار ذاك أنزل طبقة، ذاك من مشايخ مسلم. عن عروة وهو ابن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق أعلم نساء الصحابة وأحب أزواجه صلى الله عليه وسلم إليه، قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الطعام على كفضل الثريد على سائر الطعام. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي حتى في غير الطهارة. وهكذا ينبغي أن يلازم الإنسان ذكر الله على كل أحيانه، في حال قيامه وقعوده واضطجاعه كما هو شأن أولي الألباب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. وإذا قعد الإنسان مقعدا لم يذكر الله فيه يقوم على مثل جيفة حمار ويكون عليه المجلس حسرة وترة يوم القيامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة وترة يوم القيامة. فينبغي الانشغال بالذكر وأن يكون الإنسان مولعا بذكر الله. وفي حديث عبد الله بن بصر أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فينبغي أن ترطب الألسن وأن تجمل المجالس بذكر الله، وأن يعمر الوقت بذكر الله وطاعة الله، بذلك تحصل الطمأنينة للقلوب، كما قال ربنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبذلك تنشرح الصدور وتعظم الأجور، وهذا من أدلة البعد عن الغفلة. الغافلون حالهم على نقيض هذا الحال، إن ذكروا الله فقليل، كما قال الله عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن ذكروا الله فقليل، وأيضا ليس إيمانا ورغبة وإنما خداعا ورياء والعياذ بالله. فالإنسان لا يتشبه بالمنافقين بقلة الذكر وعدم الإخلاص. وقال الله عز وجل في آخر سورة الأعراف واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالغافلون ما أطلق عليهم هذا الاسم وما وصفوا بهذا الوصف إلا لغفلتهم عن الذكر. فالغافل من غفل عن ذكر الله عن طاعة الله وعبادة الله، فنهينا أن نكون منهم. وأخبر الله عن الكفار بأنهم غافلون لعدم إيمانهم ولعدم ذكرهم لله سبحانه وتعالى. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالإنسان تحصل منه الغفلات في هذه الدنيا، لكن ذلك اليوم يرى مغبة غفلته ويصير بصره حديدا أي قويا ليرى عمله. فما أكثر الغافلين عن ذكر الله وعن عبادة الله، لا يحصون كثرة، نسأل الله العافية والسلامة، من الكفار والمنافقين ومن تشبه بهم. فالواجب مجاهدة النفس في البعد عن الغفلة وعن الغافلين، وفي تصبير النفس مع الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، كما قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا، ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية، فإن الجميع يحرم، ولو قال الجنب بسم الله الرحمن بسم الله أو الحمد لله ونحو ذلك إن قصد به القرآن حرم عليه، وإن قصد به الذكر أو لم يقصد شيئا لم يحرم. ويجوز للجنب والحائض أن يجري القرآن على قلوبهما أي دون أن يتلفظ به، وأن ينظر في المصحف، ويستحب لهما إذا أراد الاغتسال أن يقول بسم الله على قصد الذكر. والصواب فيما تقدم أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن غيبا وأن تذكر الله من باب أولى غير القراءة، وأما الجنب فلا، فلا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، لحديث ابن عمر، لحديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة، في بعضها لا يقرأ شيئا من القرآن ولا آية، قال ولا، فسئل يقرأ شيئا من القرآن قال لا ولا آية كما في حديث علي، وله شاهد عن ابن عمر، وأيضا ثبت عن عمر أنه كان يكره للجنب أن يقرأ القرآن. قال واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس، في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع، والدليل على ذلك، والدليل على ذلك حديث ابن عمر، نعم، أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، ويقاس عليه الجماع. وقد قدمنا بيان هذا قريبا في آخر باب التيمم، وبينا الحالة التي تستثنى منه. كم قرأنا حديثا عند الصغار، حديثا واحد عمن عن عائشة، ما هو الحديث يا أخي عبد الله عند الصغار، ما هو الحديث الذي قرأناه عن عائشة؟ أنت يا أخي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، والراوي له عن عائشة عروة، وعن عروة البهي، ما اسم البهي؟ عبد الله بن بشار، وليس بمحمد بن بشار، ذاك ابن دار. أحسنت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.